بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع هو عد الأعيان النجسة. قد ذكرنا جملة من هذه الأعيان ووقفنا عند قوله ورمادي نجس. ومن النجس أو النجس رماد نجس. النجس هنا يشمل ما كان نجسا وما كان نجسا. ما كان نجسا أي تعلقت به النجاسة وخالطته، أو ما كان نجسا بذاته. النجس النجاسة، والنجس ما أصابته النجاسة. مثال النجس الحطب الذي في مبال وضع البول، الناس يبولون في المكان ويبولون عليه حتى خالطته النجاسة، فهذا يسمى نجسا لأنه لم يكن نجسة في الأصل وإنما لحق به هذا الوصف بهذا الفعل يسمى نجس. أما النجس فهو مثل هذه العذرة التي تخرج من الإنسان وتخرج من محرم الأكل، هذا نجس. نجس تدخل في هذه اللفظة العذرة التي تخرج من الإنسان، وكذلك أيضا النجاسة التي تكون من محرم الأكل، الشيء الذي حرم أكله سبقا فسرناه عند قوله إلا محرم الأكل. قلنا بأن المقصود به الحمير والبغال والخنزير والخيل، كل هذه تدخل عند في الفقه المالكي في محرم الأكل. ورماد هذه الأشياء التي ذكرت كله في هذا القول نجسة. ولو فرضنا مثلا أنك أحرقت العذرة فرمادها نجاسة، وكذلك لو أحرقت روت الفرس أو روت الحمار أو روت البغل فهذا كله أيضا نجس. وكذلك أيضا روت الإنسان، وهذا بالأولوية. وكذلك أجزاء الميت المحرم الأكل هو أيضا مدرج في هذا الموضوع، كعظم الميتة كعظم البري ذي النفس السائلة، هذا أيضا نجس. فلو أخذت عظما من ميتة وأحرقته فهذا أيضا نجس. فدخل في النجس هنا إذن ما نجاسته أصلية كروت البغل والحمار والفرس والإنسان، وما هو نجس كحطب تشرب من النجاسة حتى خالطته فرماده نجاسة. وكذلك أيضا عظم الميتة هذا أيضا نجاسة. وهذه المسألة التي أوردها المصنف هنا فيها خلاف، وهذا الحكم بالنجاسة ضعيف. هذا الحكم بالنجاسة هنا على هذا الرمادي ضعيف. والصحيح أن الرماد كله طاهر. والصحيح أن الرماد كله طاهر، ما لم يتنجس هو بشيء زائد عليه طاهر. هذا هو القول الراجح الذي شهره اللخمي وابن رشد والتونسي. التونسي هذا وإبراهيم بن علي التونسي صاحب معين الحكم، هذا هو القول الراجح. إذن فرماد العذرة طاهر، ورماد روت البهائم بجميع أصنافها طاهر، ورماد العظم طاهر. كل هذا في القول الراجح طاهر. وما ذكره صاحب المختصر هنا قول ضعيف، والذي به الفتوى أن الرماد كله طاهر. وهذا هو مذهب الحنفية والذي شهره جماعة من العلماء من غير المذهبين، مذهب المالكي والمذهب الحنفي. والذي التقى في هذه المسألة من ناحية التأصيل أصل وقاعدة، التقى في هذا الفرع أصل وقاعدة. الأصل الأول هو أصله هو الاستصحاب. الاستصحاب القاعدة قاعدة الاستحالة، ويعبر عنها بانقلاب الأعيان، ويعبر عنها بانقلاب الأحوال. التقيا هنا فأوجب تحقيق المناط، أن كل واحد من الأصلين أو من الدليلين يصلح أن يكون مبنى الحكم هنا، اجتمع في هذا الفرع فوجب تحقيق المناط. هل الرماد استحال عن أصله فوجب أن يعطى له حكم يختص به يدخله تحت قاعدة الأصل في الأعيان الطهارة، أم أنه غير منتقل؟ هل انتقل الشيء المحترق من ذات إلى ذات، أم أنه ليس كذلك؟ هذا هو محل البحث. إذن المسألة تتعلق بتحقيق المناط. فإن قلنا بأنه لم يستحل ولم ينتقل وجب العمل بالاستصحاب، وهو أن النجاسة ما زالت على حالها. إذا قلنا بأنه لم ينتقل نستصحب الأصل وهو النجاسة ونحكم به على الرمد، فنقول إنه نجس. وعلى هذا المالكية المتقدمون، مالك المتقدمون على هذا المذهب، وفتاواهم وآراؤهم كانت على هذا الأساس، وهو أن النجاسة التي استحالت إلى الرماد لم تنتقل عن حقيقتها. وهذا مذهب الشافعية أيضا، رأوا بأن النجاسة ما زالت على حالها، وأن أجزاءها بقية، وأن هذا الذي نراه في الرماد أجزاء تلك النجاسة، فتمسكوا بالأصل، تمسكوا بالأصل وهو استصحاب الحالة الأصلية في حالة الرماد. وذهب وكذلك مذهب الحنابلة أيضا يوافقون الشافعية في هذه المسألة على ما أظن. وذهب المالكية المتأخرون والحنفية إلى إثبات الاستحالة. إذن في المسألة تتعلق بتحقيق المناط، هل توجد الاستحالة أو لا توجد؟ هذا هو الذي عليه العمدة في هذه المسألة. ذهب المتأخرون من المالكية كما تقدم ذكره إلى حصول الاستحالة، واعتمدوا على أن النار من المطهرات، النار من المطهرات. والذين قالوا بأن النار من المطهرات يقولون بأن النار إذا مشت أو أتت على الشيء الذي تنجس فإنه يطهر، تطهر النار تطهر. وهذا هو الذي يظهر رجحانه، فإننا بالنظر إلى آثار النار نجدها بأنها بنيت على أفعالها أحكام أخرى في مواضع أخرى. من ذلك أنهم جعلوها ناقلة في باب الضمان ونسبوا إليها الإتلاف، النار إذا أحرقت الشيء فقد أزلت حقيقته وأوجب الضمان، وأوجب ذلك الضمان على من أحرقها. إذن فالنار حولت الشيء إلى شيء آخر، زال به فترتب على ذلك الضمان، إذن فهي ناقلة، ناقلة للشيء من حال إلى حال، هذا أولا. ثانيا أنها مميزة، قد رأيناهم في باب الربا يقولون إن النار مميزة، معنى أنها مميزة أنك لو أخذت ثوبا فيه ذهب وأحرقته فقد يميز، فقد يمتاز وينفصل الذهب عن هذا الثوب الذي علق به أو قام به، ويجعلون النار الفعل الذي عليه أو الأمر الذي عليه المعول في باب الربا في هذه الجزئية التي ذكرناها. وكذلك وجدنا النار أيضا جزءان من العلة التي يحصل بها نقل الأعيان في باب الربا، هذا يدل على قوتها. ومن ذلك مثلا أنهم يقولون إذا طبخ اللحم بالإبزار خرج عن حكم اللحم النيئ والمطبوخ بغير الإبزار، فجعلوا النار إذا طبخت الشيء جزء من العلة، ليست علة ولكنها جزء من العلة. وبهذا فإن النار أي عملها وصف مؤثر في مواضع متعددة في أحكام الشرع، هذا من جهة النقل، أي أنها تنقل الأحكام. نقلت فيما سبق في باب، نقلت في باب الضمان، ميزت في باب الربا، نقلت في باب الربا في الأطعمة وغير ذلك مما تجد أن النار، أن فعل النار تنبني عليها أحكام شرعية تدل على أنها تنقل وأنها تبدل. وإذا رجعنا إلى جزئيتنا هذه وجدنا فعلا أنهم اعتبروا النار من المطهرات، والمالكية كما تعلمون يشبهون الحنفية فيما يطهر عندهم نجاس حكم الخبث في الحدث، يختلفون معهم. ما يرفع الحدث عند المالكية مخالف لما يرفع الحدث عند الحنفية. ما يرفع الحدث عند المالكية هو المطلق، ما المطلق الذي تبين بيان أصنافه وأنواعه. لكن في باب حكم النجاسة يقولون بأن الذي يطهر النجاسة خمسة أمور: الماء، التراب، الريح، الشمس، النار. هذه كتسمى المطهرات. وقد نظمها أحد الفقهاء فقال: أما المطهرة فهي خمس، أما المطهرة فهي خمس: ماء، تراب، نار، ريح، شمس. ماء، تراب، نار، ريح، شمس. والخلف في نار وشمس تباتا، وهو رحمة لنا أيفتا. ماء، تراب، نار، ريح، شمس. والخلف في نار وشمس تباتا، وهو رحمة لنا أيفتا. يطهر الريح والترب وشمس وماء، والخلف في النار والشمس كما لهم في هذا موشح لا حاجة إلى الإنشاد. إذا نقول بأن هذه هي الخمس التي حكم عليها بأنها تطهر الخبث. إذا ما الذي انتهى إليه الأمر هنا؟ هو أن رماد النجس ماذا؟ ما الذي قررتم أخيرا؟ أن رماد النجس طاهر، وهذا هو المعول عليه، وهذا هو الراجح، وهذا هو الذي يجب العمل به. وقد نظرنا في هذا الوصف هو الإحراق فوجدناه مؤثرا في أبواب أخرى، ووجدناه من النوع الذي يسمى ما أطرت عينه في الجنس، أي في جملة من الأحكام في أبواب مختلفة. إذن عينه معتبر في جنس، في الجنس، في جنس ما فيه الحكم، وهو أنه كان نجسا فارتفع، كان له حكم فارتفع، كان لهذا حكم فارتفع. وهذا باب يناقش من أجل ترسيخ هذا الأمر. إذن فالنار من المطهرات ومن الناقلات ومن المحيلات، فإن لم يكن للشمس حكم بالتطهير في هذه المسألة فلا شك أنها تحيل الأشياء، تحيل الأعيان من حال إلى حال، أو قد تحيل الشيء إلى شيء آخر إذا قلنا بالاستحالة في الأعيان. في هذا الموضوع ترد النازلة التي اشتهر بحثها في المغرب، وهي مسألة الصمخ، هذا الصمخ الذي يكتب به طلبة القرآن وغيرهم ألواحهم. ورد في هذا الشأن سؤال مفاده أن هذه الصوف التي يصنح منها الصمخ تخالطها النجاسة غالبا، فإذا ما أحرقت أحرقت النجاسة مع الصوف، فهذا رماد نجاسة يخالط هذه المادة التي تكتب بها القرآن. ومن هنا جاء هذا السؤال: هل يجوز أن يكتب القرآن الكريم بهذا الصمخ مع أنه رماد نجاسة؟ الذي أفتوا به جميعا على ما أرى ولم رأيت أنهم قالوا بأن النار مطهرة. هذه القاعدة هي التي عولوا عليها في الحكم على هذا الصمخ بأنه طاهر، وهذا قوي. ولكن هذه المسألة أولا يجب أن لا يبدأ منها من هذه الجهة، وإنما يبدأ منها من جهة ثبوت نجاسة هذا الصوف أصلا، لأن هذا الصوف ينزع من الخرفان ومن النعاج، وهو مما أبيح أكل لحمه، وما أبيح أكل لحمه روته وبوله طاهر. لكن في الغالب أن في الحضائر التي يسكنها هذا النعم يكون معها فيها في الغالب غيرها من الحمير أو البغال غالبا، أو الدجاج الذي يأكل النجاسة. ولا شك أن هذا إذا كان في مكان، والخرفان والنعاج تنام هذه كلها على هذه النجاسة فيعلق بأصوافها. وعلى هذا فإن هذه الفتوى مقامة على واقع موجود، هو أن هذه النجاسة قد تعلق بالصوف، فيأتي الشخص فينزع الصوف ويختارون من الصوف ما كان فيه هذا الروث وما علقت به هذه الأشياء والذي يختار، وينزعونه من تحت من بطن الخرفان والنعاج، يختارون هذا المكان لأنه الموضع الذي تتلبد فيه هذه النجاسة، فينزعون هذا ويأخذونه ويحرقونه ويصنعون منه السمخ. وعلى هذه القاعدة فإن النار تطهر، تكون المسألة قد حسمت وانتهى أمرها. وبقي بحث واحد يتعلق بالنجاسة العينية، هي محل بحث ونظر، لأن النجاسة الذاتية قد تنمحي، لكن يبقى الإشكال في النجاسة العينية. نعم هذا الراوت وهذه المسائل كذا إلى آخره، لكن التي نجاستها معنوية هي التي فيها شيء من البحث، وهي العظم، عظم الميت. عظم الميت تنجس بالموت، والطهارة العينية لا ترتفع إلا إذا رجع، إذا ارتفعت علتها وهو الموت، وهي الموت. ولذلك بقي في هذه المسألة بحث، لكن بقاعدة الاستحالة هذه المسألة لا يحصل فيها أي إشكال. أن إذا قلنا بأن ذلك العظم لم يبقى له وجود، وأن الذي جاء بعده ليس هو العظم، وإنما هو شيء آخر اسمه الرماد، ووضع له هذا الاسم ليدل على أنه ليس هو، وأن الرماد لفظة لها معنى محسوس، وأنه لا ينطبق على العظم مطلقا. إذا قلنا بالاستحالة فلا شك أن هذا أيضا طاهر، ولكن بالاستعالة، وليس أنه طهر بالنار، لأن النار لا يمكن أن ترفع النجاسة العينية، كما أن الدباغة لم يرفع النجاسة العينية في الجلد. وقد بحثنا هذه المسألة، قلنا بأن جلد الميتة فيه نجاسة معنوية، ولذلك المالكية قالوا لا يمكن لهذه النجاسة أن ترتفع لأنها عينية، والعينية هي هذه العلة التي قامت بعين هذا الشيء واستقرت فيه بعلة تلازمها، وأنه مازال فيه الموت، وما دام الموت موجود فيه ينفك عن النجاسة. كذلك هذا العظم أيضا، عظم الميتة مازال ميتا، فلا شك أن النجاسة قامت به ولا تنفك عنه، تسمى هذه النجاسة العينية. لكن ابن حبيب من المالكية يرى بأن العظم نفسه يطهر بالنار، لم يقل بالاستحالة بل قال يطهر بالنار. وعلى هذا فإن المسألة تخرج على طريقتين، إما أن نقول على طريقة ابن حبيب المالك الإبيري الأندلسي بأن النار تطهر النجاسة كلها ولو كانت عينية كما يقول، أو أن نقول بأنه استحال إلى شيء آخر، والاستحالة ترفع الحكم الأصلي وتثبت الحكم للشيء الذي يأتي بعده. هذه مسألة. وعلى كل حال فمسألة ليس فيها أدلة نصية تحتاج إلى استثمار أو إلى البحث، وإنما فيها تعارض أصلان، أصل وقاعدة، فمثل هذا يصار فيه إلى الاجتهاد في تحقيق المناط، وقد حقق كل عالم ما يراه مناطا، وانتهى الأمر إلى نشوء هذين المذهبين الفقهيين الذي تقدم ذكرهما. هذا ما يتعلق بهذه المسألة باختصار. ثم قال
ودخانه
كذلك أيضا الدخان حكموا عليه بمثل ما حكموا به على الرماد، لكن يجري في هذا الفرع ما جرى في غيره. فالدخان أيضا شيء غير المحترق، أن النار أزالت حقيقة الجسم المحترق ونشأ من ذلك جسم آخر هو الدخان، ثم إن الدخان يتلاشى في الجو ويندثر، وبهذا الاعتبار فهو إنه لا يمكن أن يكون الذات الأصلية. والدخان أيضا الذي انتهى النظر فيه هو أنه طاهر كذلك. إذن فدخان النجس أيضا ماذا؟ طاهر على التحقيق، وهو الذي يجب أن تكون به الفتوى. وهاتان المسألتان هي من المسائل التي تدخل تحت تحقيق المناط، وتحقيق المناط كما هو معروف لم يتوقف الاجتهاد فيه أبدا، وإنما استمر على الدوام بدون انقطاع. فكل ما تقرر في الفقه القديم عند العلماء المالكية المتقدمين راجع فيه المالكية المتأخرون تحقيق المناط، راجعوه فإن رأوا بأنه على سداد ورشاد وافقوا عليه، وإن رأوا بأنه ضعيف بنوا مذهبا جديدا آخر وأسقطوا القول الأول. ومن مما يجري في ذلك هذان الفرعان في تحقيق المناط. شو تحقيق المناط؟ هل فيه الاستحالة؟ هل النار تطهر؟ أم نحقق فيه الاستصحاب؟ هذا هو. فمن حقق الاستصحاب أبدى النجاسة في الدخان وفي الرماد، ومن حقق الاستصحاب في المسألة وعين بأنه الدليل الذي يجب العمل به أبقى الأمر على أصله وحكم بالنجاسة، ومن نظر إلى الاستحالة قضى فيها بهذا الذي تقدم ذكره وهو الطهارة. وعلى هذا فالدخان كله طاهر، وهذا هو المعتمد في المذهب، وهذا الذي به الفتوى. وهذان الفرعان مما ورد في المختصر على خلاف ما به الفتوى، وعلى طالب الفقه أن يجمع هذه الفروع التي ثبت بأن صاحب المختصر لم يجري فيها على ما يقتضيه شرطه الذي ذكره في قوله مبينا لما به الفتوى. وبذلك فإن صاحب مجموع هذه المسائل التي خالف فيها صاحب المختصر ما تجب به الفتوى ذكرها صاحب المجموع الأمير في كتابه، وبعض المتأخرين اشتغلوا على هذه المسائل وأرادوا أن يصححوا فيها ما يجب أن يصحح حتى يكون الحكم فيها على ما هو واجب ومعتبر في هذا الباب. إذن فالدخان كله ماذا؟ طاهر. بقاعدة ماذا؟ الاستحالة، أو بناء على أن النار تطهر. إذن هذه الأسس. قد يقول قائل هذه القواعد الآن الاستحالة الاستصحاب النار تطهر ما حجته؟ من أين جئتم؟ أما الاستحالة فإنها عمدة الدين، عمدة الإسلام، أن الإيمان والكفر مبني على ماذا؟ استحالة. الموت والحياة استحالة، المرض والصحة استحالة، البقاء في الحضر والسفر استحالة، كل ما تتعلق به الأحكام الشرعية يكون تابعا للاستحالة. انتقل من حال إلى حال، خرج من حال إلى حال، كل الدين مبني على الاستحالة. لو أن هذا الشخص تغير حاله من حال إلى حال تتبعه الأحكام، سواء في العقائد في المعاملات أو في العبادات، الاستحالة عمدة الدين. وهكذا. وأما الاستصحاب فهو بقاؤك على الحكم الشرعي حتى يرد الناقل. هذا هو الاستصحاب. ما معنى الاستصحاب؟ أن الشرع إذا خطبك بحكم أو دليل وبينه لك قالك هذا هو الدليل، أن تعض عليه بالنواجذ وأن تعمل به. فإذا أردت أن تنتقل عنه أو أن لا تعمل به في جزئية تطلب الدليل. وهذا هو الدين الإسلامي، وقد عمل بالاستصحاب جميع المذاهب بلا استثناء، ولا يوجد من لا يأخذ بالاستصحاب. وذلك فالاستصحاب أصل في الشريعة عظيم. استصحاب الحكم حتى يرد النقل، استصحاب الحال حتى يرد ما يغيره، استصحاب الوصف حتى يرد خلافه، وهكذا وكثير، ولكنه على مراتب كما هو مبين في علم الأصول. استصحاب على مراتب. ثم إنه أيضا يمكن أن يعمل به بتوسع، ويمكن أن يعمل به على اقتصاد، ويمكن أن يعمل به على ما هو دون ذلك، على حسب الاجتهاد والرأي للمجتهد الفقيه. خلاصة الكلام أن هذان الذين تعارض في هذه المسألة أصول مجمع عليها. ودائما، وهذا فقط للتنبيه وللتذكير، يجب أن تنظر إلى الأوصاف التي تتعلق بها الأحكام الشرعية بلحاظ الدليل وليس بلحاظ الوصف. الحكم الذي يتعلق بالوصف يتعلق بالأحكام الشرعية. دائما عليك أن تلاحظ في كل ما في كل حال حرض في ذهنك، أن تلاحظ أنه دليل، أن تنظر إليه بلحاظ الدليل وليس بلحاظ الوصف. الاستحالة أخذك تعتبرها دائما دليل، المعدوم شارك دائما دليل، انقلب دليل. كل هذه الصفات التي ستعرض لنا هنا يجب أن تمرن ذهنك دائما على أنها إذا عرضت في شيء ما، سواء عرضت في الأقوال وفي الأفعال وفي الأشخاص، اعتبرها دليلا شرعيا، نزلها منزلة الدليل الشرعي للنص الذي هو النص. فإذا ما وردت عليك فخذها بهذا الاعتبار، واستحضر ما يجب أن تستحضره من دلالتها ومن الأحكام التي تبنى عليها. إذن الدخان كما ذكرنا والرماد انتهى بحثهما، انتهى البحث فيهما إلى أنهما طاهران بقاعدة الاستحالة وبقاعدة النار تطهر. ما قال؟
وبول وعذرة من آدمي ومن محرم كحمار ومن مكروع كسبع وهر ووطواط.
كذلك أيضا من الأعيان النجسة بول وعذرة من آدمي، وهذا بالإجماع. واختلفوا في الصبي الذي لا يأكل الطعام، فالمالكية سووا بين الصبي والبالغ والذكر والأنثى بلا فرق، فرأوا كل ذلك نجاسة سواء كان يأكل الطعام أو لا يأكل الطعام. هو مذهب الإمام المالك. آدمي كيفما كان، سواء كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، ولا نزاع في الكبير والكبيرة، وإنما الذي فيه الخلاف هو الصغير. والذي أوجب البحث في هذه المسألة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيدعو لهم، فجيء بصبي يوما فبال عليه، كان يؤتون بالصبيان يحنكهم، تحنيك أنه كان يأكل شيئا من التمر في فيه ويضع فيه في الصبي تبركا. وجيء يوما بصبي، قيل هو ابن أم قيس، وقيل بأنه الحسن، قيل بأنه الحسين، صرف في اسمه. وعلى كل حال فالصبي قد بال عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم نضح الماء على ثوبه، صب الماء على ثوبه. قالوا إذن بهذا الاعتبار بول الصبي طاهر، لأنه لو كان نجاسة لغسله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحديث الذي عليه الشافعية ومن وافقه. فقالوا إن بول الصبي لا يحتاج إلى أن يغسل كما يغسل بول الكبير، بل يكفي فيه أن يصب عليه الماء فقط، هذا كافي. وعلى هذا أيضا جماعة من التابعين، لكن المالكية ومن وافقه من التابعين رأوا التسوية، لأن كلمة النضح عندهم لفظ مشترك، فوقع الإجماع. ولما كان هذا عندهم بهذا الاعتبار قالوا نحمل اللفظ على أعلى درجته، لأن النضح يطلق على الغسل ويطلق على ما دونه من رش بالماء. ولما كان هذا هو الحال قالوا إذا كان الإجمال في هذه الكلمة يحمل اللفظ على أعلى مراتبه للاحتياط. وهذا مذهب أيضا من سبقهم كابن المسيب وبعض الفقهاء السابقين، أيضا على هذا المذهب يرون الغسل للبول مطلقا، والحديث كما سبق نشرنا قالوا بأنه مشترك، أن لفظ النضح مشترك، لفظ مشترك. واللفظ المشترك إما أن يحمل على جميع معانيه، هذا من يجوز ذلك، وإما أن يحمل على معنى، ولكن هذا يحتاج إلى قرينة تدل عليه معينة له. إذا فما هو الحال؟ حملوا كلمة النضح على الغسل ومشوا على هذا. وهذه المسألة قد نوقشت في هذا الحديث ناقشها شراح صحيح البخاري. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، حيث كان يتبس به رواه الشيخان حديث عائشة رضي الله عنها. ونوقشت هذه المسألة، هل النضح يمكن أن يطلق على الغسل وعلى ما دونه؟ قالوا نعم، وأتوا بأدلة. وكذلك الرش أيضا، بحثوا هل يمكن أن يطلق الرش على الغسل؟ قالوا الرش أيضا مشترك، يطلق على الرش بالماء ويطلق على الغسل أيضا. ومعروف أن هذا منصوص عليه في كتب شروح البخاري، وأظن أن العيني رحمه الله قد أتى بأدلة على هذا الباب، فليراجع ذلك من له رغبة في تحقيق هذه اللفظة والإدراك لمعناها. إذن المالكية لا يفرقون بين الذكر الصغير والأنثى، ولا بين الكبير والصغير، لكن ما الذي يؤخذ من هذا الفعل النبوي؟ ما الذي يؤخذ من هذا الفعل النبوي؟ هل معنى هذا النبوي للصبي ليس بنجسة؟ بعضهم قال نعم، لكن المحققون يقولون لا، هذا لا يدل على أنه طاهر، بل هو نجس، إنما الخلاف في طريقة تطهيره. وبهذا صرح الإمام النووي رحمه الله، قال لا خلاف أن بول الصبي نجاسة، وإنما الخلاف في طريقة تطهيره. دي حقيقة علمية، بل يستنبط في أول الأمر، يستنبط المستنبط أن بول الصبي لما لم يغسل كبول الكبير هذا يؤخذ منه أنه ليس بالنجاسة، بل الذي يؤخذ من هذا هو أنه له حالة يغسل بها أو يتطهر به، يتطهر منه بها، يتطهر منه بها خاصة. هذا هو الذي يؤخذ من الحديث. إذن استفادة من الحديث كما تعلمون يحتاج إلى أدوات علمية، أن الاستفادة أحيانا قد تكون وهمية قد تكون علمية. بعد ما يقول هذا أن هذا طاهر، لكن من حقق المسألة قال ليس كذلك، وإنما الذي يؤخذ من الحديث هو فقط تخصيص طريقة تطهير بوت الصبي بطريقة مخصوصة، أو إفرادها بطريقة مخصوصة. هذا هو الذي يستفاد من هذا الحديث. وبعضهم كحنابلة والشافعي فرقوا بين بول الصبي وبول الصبية، فبول الصبية يحكمون فيه بالأصل أنه لا يوجد ما ينقل عن الأصل، وبول الصبي يكتفون فيه بصب الماء فقط من غير حك أو فرك أو درك أو ما شابه. إذن فبول الآدمي كيفما كان نجسا، واستثنوا من ذلك كما هو معروف ما كان من الأنبياء والرسل، ورأوا بأن كل ما يكون من أجسامهم طاهر، وأن تطهيرهم وما شابه ذلك إنما هو من أجل التنظيف، وهذه مسألة لا تعنينا في الفقه، وإنما تعنينا في باب الاعتقاد. أن الأنبياء لن نحتاج اليوم أن يستفتون فنفتهم به، بأن أو أن يقول أحد بأن التقيت نبيا فكان كذا وكذا منه، فهل تنجست به أم لا، هذا ليس مما يستفاد في هذا الزمان. إذن هذا هو الحال، إذن هذا هو بول الصبي، وهذا هو حكمه، وهذا هو المعول عليه في المذهب المالكي، بول الآدمي وعديرته كيفما كان نوعه فإنه نجس. ثم قال ومن محرم الأكل كذلك، ثاني مما يتنجس بوله وعديرته محرم الأكل، قد ذكرنا هذا الذي يوصف بهذا الحكم. هذا إذا وقع بوله أو شيء من ذلك على جسم الإنسان فإنه يتنجس والمكان يتنجس، وهذا واضح. ومكروه الأكل أيضا نفس الحكم، أن عديرته وبوله من النجاسة. قد يقول قائل كيف يمكن أن يقولوا بأن مأكول اللحم راوته وجميع ما يكون من جسده تابع للحمه، ولما وصلوا إلى المكروه لماذا لم يقولوا بأن نجاسته مكروهة؟ لا، الأصل في هذه الأشياء أن تكون كلها نجسة، كما هو مذهب بعض العلماء. الأصل في هذه الأشياء أن تكون نجسة، البول وما في حكمه كالعادة، هذا كله يجب أن يكون نجسة، هذا هو الأصل الشرعي في المسألة. والمكروه لما اتصف لحمه بالكراهة ضعف ترجيحه، ضعف نقله عن الأصل، أن الكراهة التي في لحمه ضعفت عن النقل عن الأصل، بمعنى أنها علة ناقصة، أن الحلية هي التي تنقض فقط. فإذا ما فقدت هذه العلة وهو حلية اللعم فقدت علة التي تنقل هذه الأشياء من النجاسة إلى الطهارة. هذا هو نظر الفقه في المسألة. الذي يوكل لحمه كان لحمه حلالا، بوله وعذيرته هذا كله تابع للحمه، لكن الحلية هي متعلق الحكم، هي المناط. مكروه اللحم فقد هذه العلة، فلما فقد هذه العلة راجع الحكم إلى الأصل فحكم على بوله وعلى ما يخرج منه بأنه نجاسة، ولهذا كان الحكم على هذا الوجه. فليفهم هذا الأمر. وما هو المكروه؟ من المكروه ماذا؟ الهر والسبع إلى آخره، هذا نجاسته، بوله، هذان الشيئان منه من النجاسة. ووجه كما سبق أن العلة لما فقدت فقد الحكم، والعلة تدور مع علته وجودا وعدما. مكروه الأكل. ثم قال:
ولما ذكر الأعيان الطاهرة والنجسة ذكر حكم ما إذا حلت النجاسة بطاهر، فقال:
قبل أن نذكر هذه الأحكام يقال بأن المصنف أخل هنا بفرع فقهي، وهو حكم طعام الأسنان. أسنان أحيانا يخرج من الإنسان منه طعاما، بالنسبة للناس الذين يغسلون أسنانهم السادة الآن ركيت طرف الأسنان، بالنسبة للذين ألفوا أن لا يغسلوا أسنانهم يبقى الطعام في الأسنان مدة، وغسل الأسنان لا يتعلق بالغنى والفقر ولا يتعلق بالعادة. هذا الطعام أيضا وقعت فيه الفتوى، سئل عنه قال: ومن النوازل التي تكلم فيها المغاربة فيها بحث، وخرجوها على قاعدة الاستحالة أيضا، فقالوا: إن كان هذا الشيء الذي تخرجه من الأسنان وشممته قد ظهر فيه النتن، أرى أنه نتن، معلم متى كان هناك، لأنه يقال بأن إنسانا يوما أكل خبزا في فمه ومضغه فألقاه للقط، شمه القط، ماذا فعل؟ جلب عليه التراب. كان يظن ظن بأنه ما هو معروف، جبد عليه وغطاه وهكذا. إذن هذا مثل هذا الذي غطاه هذا القط الآن، ما حكمه؟ حكمه يعرفه حتى القط، القط عرف الحكم، وهو أنه نجسة لا تحتاج لفقه ولا عيط على القط، أعطيه خبز الذي في فمك يعطيك الفتوى عملية. على كل حال، هذا الطعام إذا تغير واستحال إلى أن فيه النتن في الرائحة الكريهة الشديدة فحكمه حكم ما يخرج من الإنسان. وقد نظم بعض الفقهاء ذلك: طعام أسنان إذا تغير بالمكت والريح كغائط جراء فنجسه وما به قد مسح فنجسه وما به قد مسح عنه ودى الذي المحققين وضح عن المحققين وضح يلفيه في أجوبة الوزان وغيرها المريد للبيان يلفيه هذا الحكم في أجوبة الوزان وغيرها المريد للبيان. إذن هذه المسألة الآن هي من الأعيان النجسة أو النجسة التي يجب أن تضاف إلى هذا الذي ذكره المصنف. ودب هذا لم يرد فيه دليل، أن ما ورد فيه دليل هو السؤر والماء الأكل، والرخصة لا تتعدى محلها، الأصل في الرخصة قصرها على موردها. كشأن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا الحكم في السؤر ونعده إلى الأمور الأخرى، هذا هو القاعدة. يقال الرخصة لا تتعدى محلها، وردت في السؤر تبقى في السؤر هكذا، وعدها إلى ما سواها هذا أمرنا سيأتي بحثه في الرخص هل فيه قياس وليس فيها قياس. إذن هذا ما يتعلق بالمسألة، وسنرجع لنصلح هذا البيت إن شاء الله تعالى حتى نعلم أن فيها ربما فيها سقط. نعم ثم قال عنه هذا الذي في البيت، وهذا الذي مثل المحققين قد وضح عندي شي حاجة في البيت ما كتبتوش مزيان، سأرجع إليه لأعيد فيه النظر. ثم قال
ولما ذكر الأعيان الطائرة والنجسة ذكر حكم ما إذا حلت النجاسة بطائر فقال وينجس كثير طعام مائع كأسل وسمن ولو جمد بعد ذلك فالقليل أولى بالنجس.
نبدأ أولا بالسورة الأولى. وينجس كثير طعام بنجس قل، هذا الحكم العمدة فيه هو الحديث الذي ورد فيه هذا الباب. هذا الحديث على كل حال أخرجه ابن حبان وأبو داود وعبد الرزاق في مصنفه، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعت الفأرة في سمن أحدكم فإن كان جامدا فاطرحوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوا. هذا الحديث قيل بأنه هو العمدة في هذا الجزئية، لكن هذا الحديث يخالف الذي في الصحيح. الذي في الصحيح هو انزعوها وما حولها واطرحوها وما حولها وكل سمنكم، هذا هو اللفظ الذي خرج في الصحيح ولم يذكر فيه حكم المائع. لكن هذا الحديث يمكن أن يستثمر في استخراج ما يحتاج إليه في هذا الموضوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم اطرحوها أي الفأرة وما حولها. ماذا يستفاد من هذا؟ ماذا يستفاد من أمره عليه الصلاة والسلام بطرح ما حول هذه الفأرة؟ استفاد أمران. الأمر الأول أن العلة هنا معقولة المعنى وقد حددت في السريان، سريان الرطوبة من هذه الفأرة إلى أجزاء السمن، لأن كلمة وما حولها تدل وليس تشعر، تدل على ذلك. يدل هذا الحديث يدل على أن العلة هنا معقولة وهي سريان رطوبة هذه الفأرة إلى أجزاء السمن. إذا فلنأخذ الآن هذه العلة ونجعلها عمدة في هذا الموضوع، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا السمن الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان جامدا، ولو كان مائعا لكان قوله وما حولها مما لا يمكن، لأن الفأرة إذا وقعت في مائع فالأصل في ذلك أنها تسبح فيها، إذا وقعت في مائع فالأصل أنها تسبح، ليس لها شيء حولها، يتحرك الإناء وتحركت، ما معنى حولها؟ فدل ذلك على أن هذا السمن كان جامدا. إذن استفيد من هذا الحديث العلة، واستفيد منه أن هذا السمن كان جامدا. وإذا كان هذا السمن جامدا فما حكم المائع الذي سقطت فيه الفأرة بمفهوم المخالفة؟ أنه يطرح. لكن هذا الحديث الذي ذكرناه سابقا فيه التنصيص على أن المائع يجب طرحه، قال فلا تقربوه أي فطرحوه هكذا. إذن فإذا وقعت الفأرة أو حيوان ما في مائع كسمن وعسل وكذلك قالوا التريد، السمن والعسل هذا مائع، التريد إذا فسرناه بلغة البلد هي رفيسة، إذا ما الخبز تأدمه بلحمين فذاك أمانة الله التريد، لكن التريد له صور مختلفة وينطبق على جملة من المأكولات، لكن في التفسير العربي هو هذا، أنك تأتي بالخبز مفتتا ثم تأتي باللحم مصبوبا واجمع وزن عادلا هكذا. هذا هو التريد، وهذه الرفيسة بلغة القوم. إذن هذا أيضا عدوه من صنف المائع الذي يتراد بسرعة، يرجع بسرعة كما هل ينطبق عليه هذا الوصف أو لا ينطبق عليه. إذا وقعت هذه الدويبات في مائع كعسل وسمن وتريد ففي ذلك صورة، الصورة الأولى أن يكون مائعا وهذا في السمن والعسل واضح فهو يطرح كله، وإن كان كثيرا، لكن ما مقدار الكثير؟ حددوا الكثير هنا بهذا الذي كتسمى بلغتنا نحن الخابية، الخابية هذه ديال الزيت خابية، قالوا ولو كان مثل خبية وما يسمى بالراقود، الخبية التي تحتاج في الوقف إلى حجارة سموها رقود لأن دائما في حالة الرقاد، هذه تسمى دن، يسمى الحب، يسمى أيضا بأسماء أخرى. لماذا؟ لها أسماء كثيرة. وبعبارة البلد اسمه الخبية، إناء كبير يسع تقريبا نحو 12 صاع من الماء، 12 صاع من الماء تقريبا أو أكثر على حسب الكبار والصغار. المهم هذا الذي حدد به الكثير، إذا وصل إلى هذا القدر فهو كثير، ولكن إذا سقطت فيه فأرة وهو مائع يطرح كله يلحق. لكن هذا الذي سقط هنا يجب أن نعلم بأنه مخصوص بالذي يتحلل، وليس الصلب من ذلك، لكن يتحلل يتفتت. أما إذا كان مثلا صلبا كحجر جمد ولكنه نجس، هذا إذا كان شي حاجة نجاسة ولكنه تصلب تصلبا لا يمكن أن يتحلل بسقوطه في هذا المائع، إذا كان كذلك فلا يضر. لماذا؟ من أين استخرجنا هذا الحكم؟ من أين استخرجنا أن هذا لو كان مثلا صلبا لا يتحلل لا يضر، وإنما ننزعه ونطرحه ويبقى هذا الطعام على حاله؟ من أين أخذنا؟ من العلة، لأن العلة التي تقدمت قلنا بأن علة هذا نزع الإدام وطرحه والسريان، والسريان لا يكون فيه حاجة في الشيء الصلبي، الصلب القاسي الذي لا يدوب ولا يتحلل يمكن فيه السريان، وإذا كان السريان لا يمكن أن يسري فيه أن يجري عليه فإنه حينئذ يرتفع الحكم لعدم تمام صورة المسألة وحصول العلة التي هي مناط الحكم التي هي متعلقة. إذا سقط هذا الذي ذكرناه نجس في مائع، وكان هذا الذي سقط مما يتحلل، فإن كان جامدا فإنه يؤخذ ينزع وما حوله، وإن كان مائعا فإنه يطرح كله سواء كان قليلا أو كثيرا. وعبر المصنف بالكثير للدلالة بالأعلى على الأدنى، قال كثير يعبر بالكثير لتعلم أن القليل من باب أولى. إذن هذا هو حكم هذه المسألة، والعمدة في هذا كله هذا الحديث النبوي، العمدة وهذا الحديث، فهو الذي استخرجت منه العلة، وهو الذي استخرج منه إزالة الصلب من الاعتبار، والذي استخرج منه أن هذا الذي سئل عنه كان جامدا، وهو الذي من مفهومه استغل المائع إن كان هذا المفهوم صحيحا من ناحية النظر. إذن في الحديث والعمدة في هذا الباب كله وعليه المعول. ثم قال
بنجس أو متنجس يتحلل منه شيء ولو ظن لا شكا إلا يطرح الطعام به.
نعم، إذن لا بد هنا من أمرين في طرح الطعام، إما أن نعلم بأنه يتحلل، وإما أن نظن بأنه يتحلل. أما إذا شككنا في تحلله فقط فإن الطعام لا يطرح بالشك، وهذه قاعدة. وجدت شيئا في, 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 في الزيت وفي السمن وفي العسل سمن الزيت، لكنك شككت هل يتحلل أو لا يتحلل، فإذا كان الشك هو الذي حصل لك فالطعام يبقى على حاله ولا يطرح، وإن كان حصل لك العلم بالتحلل فهذا لا نزاع فيه، وإن كان الظن الغالب والراجح حصلك فلا بد أن تطرح هذا الشيء بناء على أن الظن ينزل منزلة العلم في هذا الباب. ثم قال
قل الذي حل فيه فالكثير أولى ولو بمعفو عنه في الصلاة أو لم يمكن الاحتراز من كروت فأر، ومثل الطعام الماء المضاف كماء العجين أو سكر حيث حلت فيه النجاسة بعد الإضافة وإلا اعتبر التغير.
هنا أولا المسألة الأولى هو الجواب عن سؤال يرد في هذا الباب، هل جميع النجاسة التي تسقط في هذا الطعام المائع تضر به وتوجب هذه الأحكام التي مرت؟ نعم، ولو كان هذا من فأرة، مع أن الفأرة مما يعصر الاحتراز منه. نعم، ولو كان هذا من معفو عنه بمعنى الشيء الذي يعفى عنه في الصلاة مثلا. نعم، لماذا لم يجروا هذه الأحكام تحت هذه القواعد. أولاً النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر عن هذا الأمر، مع أن الفأرة مما يعصر الاحتراز منه، الفأرة مما يعصر الاحتراز منه، ولم يعتبر ذلك وألغى هذا الأمر، فوجب المصير إلى اعتبار ما اعتبره، ألغى هذا الاعتبار. الأمر الآخر والمعفو عنه مخصوص بالصلاة، المعفو عنه في النجاسات مخصوص بالصلاة، وقد قدمنا أن الرخصة لا تتعدى محلها ولا تتجاوز موردها. تقول مثلا درهم من الدم قيح بسيط، نعم، لكن في الصلاة صلي به، هذا هو مورد الرخصة. ولكي يريد تريد الرخصة في الطعام يحتاج إلى دليل شرعي، يحتاج إلى أن ينطق صاحب الشرعي ويلحق هذا بهذا، فإن لم يلحقه به بقي الحكم على أصله، واستصحبنا ما تقرر فيه وأبقينا الأمر على ما هو عليه حتى يرد الدليل الناقل عن هذا الأصل. وبذلك فإن هذا الطعام المائع لو سقطت فيه أو سقط فيه ما هو معفو عنه لا يعفى عنه، ولو سقط منه ما يصعصر الاحتراز منه لا يعتبر، لأن الشرع لما ألغى هذا الشيء ولم يسأل ولم يستفسر، ما قلنا مش عندكم الفيران بزاف، وش عندكم الفيران ولا الفيران قلال، لم يسأل. ثم إنه يعلم واقع الناس أن الفيران مما يعصر الاحتراز منها ولم يلتفت إلى ذلك، ولما لم يلتفت بذلك كان من الواجب أن لا يلتفت إليه، فأسقط هذا كله بهذا القول النبوي الذي يستلزم هذه الأشياء التي ذكرناها كلها. وهذا مما يجب على طالب النظر في الأدلة أن يعتبره، أن لا ينظر إلى اللفظ في الحديث ثم ينصرف، بل عليه أن يستفيد من جميع الجهات التي يمكن أن يستفيد بها أو يستفيد منها في الحديث. شوف غير واحد جانب حكم النبي صلى الله عليه وسلم في الفأرة بهذا الحكم وينتهي، سيخرج العلة، سيشوف الحال ذي الموضوع، ما الذي ألغاه، ما الذي كذا، تستثمر من عدة جهات وتأخذ الثمرات من القول النبوي لتستضيء بها في جميع الجزئيات التي قد تعرض في النهار في النظر. هذا هو الحكم في المسألة.
ومثل الطعام الماء المضاف كماء العجين أو سكر حيث حلت فيه النجاسة بعد الإضافة.
نعم، كذلك أيضا مما يلحق بالطعام الماء، ولكن الماء الذي اختلط بمضاف، اختلط بالعجين أو بغيره مما يعتبر مخرجا له عن الطهورية، فيه الماء ولا فيها، فوقع فيه قطرة من النجاسة، العجين مثلا، ماء العجين، المرأة جبت واحد كسعة ديال الماء ثم وضعت فيه شيئا من الدقيق، فتغير الماء بالدقيق فاختلط، فألقت فيه فأرة روتة، كل هذا تنجس، لأنه انتقل من الماء المطلق وصار حينئذ ماء آخر له حكمه الذي يخصصه، فألحق بماذا؟ بالطعام، ألحق بالطعام لأنه مضاف إليه، ماء العجين. لكن ماذا لو أن هذا الماء سقطت فيه هذه الروتة من الفأر قبل أن يدخله العجين، قبل ما يدخلت بالدقيق، تنجأت فأرة الماء في إناء فألقت فيه فأرة روتة قبل أن يخلط بالدقيق يصير ماء العجين، هل ثم المرأة حينئذ ماذا فعلت؟ عجنت، هل يعتبر هذا الماء هذا الطعام حينئذ يطرح؟ هل يطرح هذا كله أو لا يطرح؟ يعتبر الماء متنجسا أم لا؟ لا يعتبر. ولهذا يلغزون في هذه المسألة بالتقديم والتأخير، وهذه الأبيات أوردها الأمير، ماذا نرجع إليها، أوردها الأمير وقرب ما أوردها حتى المحشي الدسوقي، أوردها إذا أردتم أن ترجع إليها في التقديم والتأخير، إذا تقدم الماء وسقطت الروتة فالماء طاهر، لأنه يتخذ تلك الروتة وتلقى، لأن الماء لم يتغير، وما دام لم يتغير فهذا لا يؤثر فيه وإن كان كلها استعمالهم، المذهب المالك على كل حال. ولكن إذا كان العجين قد خلط بالماء وسقطت النجاسة حكم له بالطعام، ولهذا يفرقون بين تقديم الطعام الماء وتأخيره، إذا كان في حالة وجود الماء أو في حالة وجود الماء المخلوط بالعجين، مسألة واضحة لا هي عندكم هناك مكتوبة ومعروفة. إذن فإذا كان الماء قد سقط، إذا كان الماء مخلوطا بالسكر وغلب عليه غياره، فإنه حينئذ إذا سقط فيه شيء من النجاسة يلحق بماذا؟ بالطعام، لأنه ليس ماء، وما دام ليس ماء مطلقا انتقلت الماهية، وإذا انتقلت الماهية تغيرت الأحكام، أن هذا نقل الحقيقة الماء، مبقاش الماء المطلق الذي له فقهه وأحكامه ورخصه وأنه لا يتغير إلا بنجاسة غير أحد أوصافه، كان ذلك في الماء المطلق. لكن لما زالت الحقيقة ماء المطلق وانتهت هذه الحقيقة، ما الذي يقتضي الحال؟ أن تكون الأحكام حينئذ مجراة على هذا الوصف الطاري وما يستوجبه، وهو كون هذا الذي سقط فيه روضة طعاما، وهذا هو اللي معول عليه في هذا الباب. ثم قال
روضة الفأرة نجسة؟
نعم نجسة. نعم
لماذا؟ هي مباحة
الفأرة مباحة لك؟
هي محرمة؟
اللي كده عرفها لأنها مكروه.
مكروه؟
الشريف فرسي الذي أعرفه أنها مكروه، هي مباحة. لا هي نجسة، روضة الفأرة نجاسة. أيه ثم قال
أو سكر حيث حلت فيه النجاسة بعد الإضافة، كطعام جامد، وهو الذي إذا أخذ منه شيء لا يتراد بسرعة، كتريد وسمن وعسل جامدين فينجس.
نعم كذلك أيضا تحدثنا عن المائع، وكذلك الجامد أيضا، وقد قدمنا العمدة في هذا الباب هو ذلك الحديث، قدمنا الصورة التي يعمل فيها وهو أن يؤخذ الشيء وما حوله ويعمل بهذا العمل. ثم قال زيد
إن كان السريان في جميعه تحقيقا أو ظنا لا شكا بأن تكون النجاسة مائعة كبول، والطعام متحلل كسمن، أو يطول الزمان بحيث يظن السريان في الجميع، وإن لا يمكن السريان في جميعه لانتفاء الأمرين، فبحسبه أي بحسب السريان من طول مكت أو قصره على ما يقتضيه الظن.
نعم هذه الصور كلها تقدمت، وهو أن العمدة في هذا الباب هو السريان، وأنك تأخذ بقدر السريان. في بعض الحالات هذا السريان قد يظهر محسوسا بأن يسود ذلك المكان الذي وصلت إليه الرطوبة، فتجد مثلا الفأرة إذا سقطت في السمن يسود منه طرف مما يليها، فهذا واضح أنه يؤخذ هذا الذي سود ويطرح وشيء من جوانبه للاحتياط، ثم ما بقي يوكل وينتفع به. وإن كان هذا لم يظهر فإنه يسار حينئذ إلى الظن الراجح، ثم إن هذا الأمر يختلف باختلاف طول المكث وظن السريان، فقد يسقط الفأر ويزال، هذا ما فيش سريان، يلا سقط وأخذ وطرح، ما السريان غير ممكن. لا ما كنهضروش عليه، لا المائع الحكم ديالو أنه إذا سقطت فيه، النبي صلى الله عليه وسلم تكلم ثم عن السريان، لا بد من شرطه، قلنا السريان شرط، ولذلك أزلنا الرطب، إذا سقطت وأزالها هكذا فإنه حينئذ لا يمكن السريان، وإذا لم يمكن السريان فإن النجاسة لا تخالله، قد سبق أن ذكرنا ذلك. نزيد قلنا إذن بأن السريان شرط وهو العمدة، ولكن هذا السريان يختلف باختلاف الصور، فقد تقع هذه وتبقى 3 أيام، فحينئذ تكون الإزالة بحسب ذلك المدة، وقد تبقى 15 يوما، وقد تبقى شهرا، لكل شيء من هذا حكمه، فلا بد أن يكون العمدة في هذا الباب هو ظن أخذ ما انتهت له رطوبة هذه النجاسة. ثم قال
ولما كان الطعام إذا حلت فيه نجاسة لا يمكن تطهيره بخلاف الماء، وكان بعض الأطعمة وقع فيها خلاف في قبول التطهير، والراجح عدم القبول نبه عليه بقوله ولا يطهر أي لا يقبل التطهير زيت وما في معناه من جميع الأدهان خلط بنجس.
نعم لا نزاع بينهم بأن ما لا ينفك عنه الماء لا يقبل التطهير، هذا لا نزاع فيه، كالحليب واللبن هذا قالوا هذا إذا سقطت فيه النجاسة هذا لا نقاش ولا بحث في أنه يقبل التطهير، اللبن والحليب وما شابه، أن هذا يمتزج بما يلقي. لكن بعضهم أبدى نوعا من الذهاب إلى أن بعض الأطعمة تطهر، ومن ذلك كما قال زيت خلط بنجس، ولا يطهر زيت خلط بنجاسة. الزيت إذا خلطت بنجاسة فبعضهم يقول بأنها تطهر، وذكروا في ذلك طريقتين. الطريقة الأولى طريقة الطبخ، الطريقة الثانية طريقة الغسل. طريقة الطبخ صوروها بأنها بأن توضع الزيت في الإناء ويصب عليها ماء كثير وتطبخ مرتين أو ثلاث. إناء يضع فيه الزيت ويصب عليه الماء، ثم توقد النار تحتها فتطبخ. فإذا ما طبخ تختلط الماء بها، قالوا بأن هذه هي طريقة تطهيرها. الطريقة الثانية ما ذهب إليه بعضهم من أنها تجعل في الإناء ويصب عليها الماء ثم تحرك، ولكن توضع لها تقبة تحت، تقبة تكون تحت، فإذا ما حركت وحركت وغسلت فتحت تلك التقبة فيخرج منها الماء والزيت الماء، فيخرج الماء وينزل 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 حتى إذا تم جميع ذلك الماء ولم يبقى إلا الزيت أخذ. هذه الطريقة، هاتان الطريقتان هما اللتان أورد الفقهاء ذكرهما، لكن الذي ترجح أن الزيت إذا خلط بالنجاسة لا يمكن تطهيره، لا يمكن تطهيره. ومثل هذه الجزئيات مما قد يستفاد منه من العلوم المعاصرة. والاستفسار عن الطرق التي يمكن أن يفصل فيها بين الزيت والماء إن وجدت طريقة في علم الكيمياء وفي دراسة الفيزيائية، أنهم الآن أن توجد كثير من الآلات وكثير من الطرق التي يفصل فيها بين المواد الآن التي تعتبر مادة واحدة، فينزعون من مادة واحدة عشرات المواد ويفصلون هذه عن هذه وهذه عن هذه. مثلا في البترول مادة واحدة خام ثم يفصلون فيها بين الأشياء. إذا كان من الممكن أن يتوصل إلى الفصل بين النجاسة والزيت في هذه الصورة بطرق من الطرق المعاصرة فإن ذلك فيه كفاية، وإدخال هذه العلوم مطلوب لأن بها بيان كثير من الأمور التي كان للناس فيما سبق كلام فيها على حدود علمهم ومعرفتهم. مثلا هذه المسألة ديال الاستحالة، استحالة دخان، استحالة الشيء لدخان، هل يبدل الأعيان ولا يبدلها؟ كذلك استحالة الشيء لرماد، هل يبدل عنه؟ مما يستفد من العلوم المعاصرة أن يسأل أهل الاختصاص عما يبقى وعما يزول، وإذا ما أعطيت له صورة هذا الشيء بهذه الطريقة المعرفية التي فيها نوع من الإبصار والاستبصار بحقيقة هذا الشيء، فأشكاله سينتفع بها في الفقه، ويمكن له أن يرجح حينئذ أحد هذه المذاهب التي وردت في هذه المسائل. بهذه الطريقة يمكن أن يصل فيها إلى فهم أدق وإلى تصور أعمق. ما الطريقة التي تغزل بها الزيت الآن؟ أنك تطبخها في الماء ثم بعد ذلك تفصل الزيت عن الماء، أو تضع الزيت فوق ثم تحركه ثم تثقب الإناء ثم يخرج الماء ثم يبقى الزيت. هذه طريقة فقط في ذلك الزمان كان الناس أقصى ما يمكن لهم أن يأتوا به هو هذا، ولكن إذا وجدت طرق أخرى معاصرة وأمكن أن يستفاد منها فالعبرة حينئذ بتحقيق المناط وهو الفصل، وإذا ما تحقق المناط بطرق أخرى فهذا من باب ما هو مطلوب ومشروع ولا بأس به. والذي لا يريد أن يستفيد من هذه العلوم في تحقيق هذه الجزئيات ويقول بأن هذا الشيء محصور، هذا إنسان لا يعرف بأن هذه الأشياء إنما بنيت على المستوى المعرفي والعادات في ذلك الزمان، وليس هذا من جهة الشرع. لو أن الشرع حدد هاتين الطريقتين فقط سيوقف عندهما تعبدا، ولكن لما كانت هذه من المسائل التي وضعها الناس من أجل أن يصلوا إلى هذا الذي أرادوه ولكنهم قالوا بأنهم لم يصلوا فيه إلى شيء، هذه مسألة بشرية وضعت لإدراك أمر مطلوب، فإذا ما أمكن أن يدرك بطرق أخرى فهي مطلوبة على كل حال. ولا يطهر زيت خلط بنجس، ثم قال ولا لحم كذلك لحم طبخ بنجس. والمقصود باللحم هنا والمقصود بهذا الطبخ أنك تضع اللحم ثم تصب عليه ماء أو زيتا أو ما شابه ذلك وهو نجس فيطبخ معه، يطبخ اللحم مع ذلك الماء الذي هو نجاسة فيدخل تشرب، يتسرب اللحم هذه المادة فتدخل في جميع مواطن جسمه فتكامشه وغضونه التي داخل الذات، هذا لا يمكن أن يغسل، لا يمكن أن يطهر. ولو غسلته بالماء لا يمكن أن يغسل، لأن ستغسل ظاهره ولا يمكن أن تغسل باطنه. ولكن لو أن اللحم طبخ ثم صب عليه النجاسة يمكن غسله حينئذ، لأنه إذا نضج وطبخ حينئذ هذا لا يضره أن يكون فيه نجاسة، ربما يكون اللحم مطبوخا فتأكل فيقع لك في النجاسة، تغسله وتأكل، هذا لا بأس به. نحن حديثنا عن اللحم المطبوخ بالنجاسة، طبخ بالخمر مثلا وجدت قارورة فيها ما فظننتها ماء فإذا هي خمر، نزيد شوية الطاجين باش، وعندما قال لك هذاك فين هذاك الخمر ديالي قلت لنا لا إنه يطبخ. حقيقة هذا ينجس الطعام ولا يمكن تطهيره، وعلة ذلك التسرب. وكما ذكرت لك فيما سلف فإن مثل هذه الأشياء على قدر ما عند الناس من آلات وعلى ما عندهم من معارف، والناس الحقيقة في ذلك الزمان ما عندهم هذه القدرة المعرفية على الفصل بين المواد وصرف اللحم عن النجاسة وصرف النجاسة عنها، فهذا أمر في الحقيقة إذا تأتى أن يوجد له مخرج ما وكان ممكنا يحقق، ولا يمكن أن نقول بأن هذه المسألة تبقى على هذه التقليلة الفقهية ليوم الدين. والبعض يقول لك إنكم تفكرون بعقلية مضت وأن ما زالت عقولكم تعيد نفس المادة ونفس الآلات ونفس التفكير. لا 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 لا، المناط هو الذي نتبعه، الموضوعية هي متبعة، عندما يفكر الفقه ما يفكر بعقل غيره، وإنما يفكر بالعلامات الشرعية التي وضعها الشرع وليس بعقل غيره. وضع الشرع هنا علامة على الشيء كي يتبعها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وضع القبلة ليصلى بها، الناس يصلون بها يصلون إليها، كما جعل السماء قبلة للدعاء الناس يرفعون أيديهم إلى السماء. علامة الشيء أمارته هي المتبعة، هي التي ترتبط بالأحكام وليس عقلية الزيت ولا عمر. نعم أنا كنت أقول بالعقلية الناس الذين يطهرون الزيت بهذه الطريقة، ولكن إذا وجدنا طريقة أحسن منها وطريقة تفضي إلى الفصل فهي مطلوبة والمرغوبة، هذا لا يضر. كذلك أيضا مما لا يطهر أيضا بيض سرق بنجس، كذلك
ولا زيتون.
كذلك الزيتون أيضا إذا طبخ بالنجاسة فإنه أيضا يداخله ذلك. ولبعض الفقهاء طريقة في تنظيف الزيتون، ولكن هذا كله كما سبق لم يأتي بشيء، لم يحقق المراد، لم يحقق مناط الحكم وهو الفصل بين النجاسة وما قامت به من هذه الأشياء، لأن لا يوجد هنا ما يقتضي هذا الأمر. ولا بيض سلق بنجس، كذلك البيض المسلوق بالنجاسة وهو البيض المطبوخ في ماء نجس أو معه بيضة أخرى تنجست فيها فرخ ولا فيها الدم، هذه أيضا البيضة الصحيحة الطاهرة إذا طبخت مع بيضة أخرى فيه فرخ ولا فيها دم يدخل إليها ما يخرج من هذه يدخل لهذه، لا يظهر فيها، ولكن ينزلون هنا المقدر كالموجود لأن العادة اقتضت ذلك. عادة الطبخ في الماء أن الماء يدخل ويخرج من المسام البيضة، هكذا خروج منها شيء ويدخل في هذه، وذلك حكموا بنجاسة. وهذه المسألة أيضا تحتاج إلى دراسة فيزيائية كيميائية تنعلم فعلا هل هذه تطلق وهذه تشرب. فإذا تحققنا في العادة القاعدة المعتبرة هنا والتحقيق تحقيق في الشيء أن هذه لا يخرج منها شيء وأن هذه لا تشرب شيئا من هذه الأشياء التي تطلق هذه، فالبيضة على كل حال نحكم بطهارتها. لكن إذا طبخ الماء إذا طبخ البيض فيما إن تنجس ونجس بشك أن الماء لا بد أنه يدخل إلى البيضة وأنه قد يخالط ما بداخلها، وإذا ظننا ذلك أو علمناه. أما إذا كان الشك فإن الشك قد تقدم أنه لا يطرح به الطعام. إذن هذه المسائل الآن التي ذكرناها كلها ما الذي اعتمد الفقهاء عليه في الحكم فيها؟ تشرب الشيء في مقتضيات العادة وعدم القدرة على الفصل. فإذا ثبت بالبراهين العلمية أو الأدلة المعرفية أن هذا الذي بنى عليه الفقهاء هذه الأحكام قد تخلف ولا وجود له، فإنه يجب المصير حينئذ إلى خلافه والقضاء بأن فعلا هذا الشيء قد يطهر وأن هذا الشيء لا يصل إليه ما طبخ فيه. فإذا تقرر ذلك فإنه حينئذ يتغير هذا الحكم ويصار إلى خلافه، أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهذه مما يجب أن تصرف إليه الاهتمام من أجل تحقيق علمي في ذلك حتى يتحقق ما هو الواقع فيه. لأن نتعبد الله تعالى بما هو موجود بما هو متحقق، فيجب البحث عنه، يجب البحث عنه ويجب بذل الجهد في معرفة أن هذه الأشياء التي علقت بها الأحكام موجودة متقررة تالا نبي يحكم هذا الخير. والذي يستطيع أن يعلم لا يجوز له أن يتعبد بالظن، يقال مواقع اليقين لا ينفع فيها الظن. إذا أمكن لك أن تتيقن الحكم أو أن تتيقن العلة أو أن تتيقن حقيقة المناط تدركه على اليقين، لا يجوز لك أن تتعبد الله بالظن فيه. هذا بك تعبد شغير بالظن، أن قصار المعارف الإنسانية القديمة أن هذا أقصى ما توصل إليه، تفيد الظن في هذا الباب فقط. بيضة بخط بيضة فاسدة مع بيضة صحيحة، فإن هذه تطلق المادة التي قد تصل إلى هذه، وبذلك فإنها قد تتنجز بالمصار غيره. لكن واش هذا علمي؟ هذا صحيح من ناحية الدراسة البحثية في الموضوع، هذا صحيح، هذا هو الذي يجب أن يبحث في هذا الموضوع وأن يصل إليه. لأنهم ما أحلوك على شيء ديني، أحلوك على شيء طبيعي، أحلوك على شيء مادي محسوس، فإن تحققت أنه موجود فاحكم به، وإن لم تتحقق أنه موجود فلا تحكم به، وإن كان عندك الشك فلا تحكم به، وإن كان عندك الظن فاحكم به. هذه الأمور التي أوردوها. إذن فما هو محل البحث هنا؟ وهذا الذي أحيل إليه، فإذا توسل إليه بالوسائل الجديدة أو بطرق مختلفة وبكذا فإنه يسار إليه. لابد أن يسأل الإنسان أهل الاختصاص في هذه الجزئيات حتى يتحقق من الحكم في شأنها. ولا يطهر زيت خلط بنجس ولا بيض ولا لحم طبخ ولا زيتون ولا بيض سلق بنجس. هناك واحد البحث اللغوي ورده هنا على المصنف، وهو أنه جعل هنا المتعلق، جعل هنا متعلقا معمولا لعدة عوامل، جعل بنجس متعلق باللحم متعلق بالبيض متعلق بالزيتون. قالوا هذا لا يجوز في اللغة، أن أقصى ما يمكن أن تفعله في مثل هذا وأن تأتي بكلمتين مع ثلاثة أو أربعة، وبعد كلمات. ولذلك بعضهم اعتبر هذا التصرف بأنه تصرف يناقض قواعد النحو. المصنف سيستعمله لكل حال، ستجده في مواضع أخرى سيستعمله. وبعضهم أجاب بالجواز عن هذه الطريقة التي مضافع المؤلف هنا، وأنه بنجس أن يرجع إلى أربعة أشياء. كنا ابن مالك ومن معه قد نقل الجواز في ذلك، ما أظن ذلك الدمامين على ما أعتقد، الدمامين له شرح على التسهيل. أقول في هذه المسائل يجب أن تبحث لغة هذا النحو. ثم قال:
ثم ذكر ما ألحق بالطعام في حكمه بقوله ولا يطهر فخار تنجس بغواصه.
نعم، كذلك الفخار هو هذا الشيء الذي صنع من الطين، هذه الطواجن، ونحن كنسميه الطواجن، ها الأواني المصنوعة من الطين كيتسمى الفخار، كيتسمى بشلحة الفخار، سميتو بالدارجة الطاجين ديالاش الطاجين ديال الطين هو هذا. إذن المهم قال بأنه كذلك أيضا الفخار لا يطهر إذا كان قد حله نجس غواص، كل هذا غواص، لابد أن يكون غواصا. ما معنى غواص؟ أنه ينفود في ذاته. أنت جبت الطاجين وذيك الطاجين من النوع الذي يكون شرابا وشراب، فوضعت فيه الماء النجس في أول الأمر، في أول الأمر قد يكون خطير، يشرب كثير شربا منه، هذا ما عمره يطهر إلى يوم الدين. هذا ما عليش يتهل أمور ذي العبادة، أمور العبادة فقط، أنه لا يجوز أكله ولا شربه ولا كذا، لكن يمكن تضع فيه شيئان وكذا إلى خير بعد غسله. على كل حال هذا الطاجين إذا كان قد وضعت فيه نجاسة فتشربها ودخلت في مسامه أو في منافذ التي في جلدته فإن هذا لا يطهر ويبقى نجسا، لكن هذا فخار. أما الزجاج أو النحاس أو الحديد فهذا لا يقبل الغوص، لأنه لا ينفذ فيه شيء. أنك مثلا وضعت النجاسة في إناء من نحاس، لا يمكن أن يغوص هذا في ذات النحاس. إذن فما هو المطلوب؟ وتغسله وتصب الماء وتنتفع به. والغواص هنا قد يكون بولا، قد يكون خمرا، لهذا أواني الخمر فيها صنفان، فيها ما يطهر بالغسل وفيها ما لا يطهر بالغسل. ما يطهر بالغسل هو هذا الذي ذكرناه مما هو مصنوع من النحاس أو الزجاج أو هذه المعادن التي تمنع نفوذ الأشياء إلى ذواتها. وأما هذا الذي سمينا بالغواص، هذا الفخار الذي تغوص في هذه المادة، فهذا بلا شك نجاسته ذاتية وتستمر فيه على هذه الطريقة التي ذكرها. نعم. وفخار لغواص. ثم قال:
وينتفع جوازا بمتنجس من الطعام والشراب واللباس كزيت ولبن وخل ونبيد لا نجس.
نعم. بعدما ذكر المصنف أن الزيت إذا سقط فيه وكذلك السام وكذلك العسل، الطعام إذا سقطت فيه نجسته فإنه نجس، قال بأنه يجوز أن ينتفع بالمتنجس. المتنجس هو الذي قامت به النجاسة، كزيت وقعت فيه نجاسة، أو سمن أو عسل وقعت فيه نجاسة، هذا يسمى هذا نجس ولا متنجس؟ متنجس. ينتفع بالمتنجس لا النجس، فإنه لا ينتفع به. وإذا كان لا ينتفع به فإنه لا يجوز بيعه ولا يجوز اكتساب المال به، لأن ما لا ينتفع به لا يباع. ولكن في هذه المسألة في باب البيوع تفصيل، وهو استثنوا من ذلك بعض الجزئيات التي قالوا بأنها دعت الضرورة إلى إباحة بيعها، هذا في باب البيع مفصل ومبين تخريجته وتوجيهاته الفقهية. الانتفاع بالمتنجس فيه إشكال، وذلك أننا إذا رجعنا إلى الحديث السابق نلفي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوها واطرحوها وما حولها. بماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ بماذا أمر؟ بالطرح. والأمر بالشيء ماذا؟ نهي عن ضده الوجودي أو أضداده الوجودية إن كانت له أضداد متعددة ترفع حقيقته فلا يقع في الوجود. الأمر بالشيء نهي عن ضده، والضد هنا قد يكون واحد قليل. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطرح، والطرح هنا إن لم يتحقق بأن فعل فعل يرفعه فإن فيه مخالفة شرعية. هذا مدخل البحث الفقهي. قد يقول لك كيف يمكن أن ينتفع به؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اطرحه، وأنتم تقولون وينتفع بمتنجس. الانتفاع يرفع الطرح، والطرح بمعنى الرمي، أن يرمى على الأرض، أن يرمى في مكان ما، هذا هو المأمور به. والانتفاع به يرفع هذا النفي، يرفع هذا الحكم وينفي هذا الأمر. وكيف يمكن أن نجمع بين هذا القول وبين الأمر النبوي الذي ورد في هذا؟ إن الأمر بالشيء ما هو؟ نهي عن ماذا؟ إذا كان له ضد واحد فهو المنهي عنه، وإن كانت له أضداد فإنها منهي عنها. كذلك ولو كانت 20 ضدا فإنها منهي عنها، لكن بماذا نعلم الضد وما ليس ضدا؟ إذا مر الشرع بأمر وقلنا الأمر بالشيء نهي عن ضده، بماذا سنعرف هذا الضد؟ هو المعيار ديال الضد، أن يرفع حقيقته. الضد هو الذي يرفع حقيقة المأمور به، هذا هو المعيار. أما إذا كان له اسم ويقع ولكنه لا يرفع حقيقته فهذا لا يسمى ضدا في الفقه، وسيمر بنا هذا الأمر في جزئيات وأبواب كثيرة. يمر بنا هذا الأمر ضد، ولكن من شرط الضدية أن ترفع حقيقة المأمور به. أما إذا قال لك مثلا الشارع مثلا قم وقمت ولكنك طأطأت رأسك، هذا لا يرفع القيام، هذا لا يرفع القيام. ولو أنه قال لك مثلا اجلس ولكنك لم تتم الجلوس، كان ولكن فيه نقص، هذا لا يرفع الجلوس. إنما ضده هو الذي رفع حقيقة المأمور به. وهذه طريقة الأصولية تقتضي فساد هذا القول، هو الانتفاع بالمتنجس، أن هذا لا يحقق الأمر النبوي ويمنع من تحقيق هذا، وما منع من تحقيق هذا الأمر منهي عنه، أمر بالشيء نهي عن ضده. جيد، هذا بحث من الناحية الأصولية. لكن بعضهم قال افطرحوه، يجب أن لا نحمله على الاستغراق والعموم، لأننا نستصحب تلك القاعدة المعروفة، وهي أن الشرع إذا ما سلط الحكم على أمر فإنه يفهم على وفق العرف. وطريقة والطريقة التي يتبعها أرباب هذا القول هو أن يقول لك ماذا كان يفعل الناس بالسمن، ماذا كان يفعل الناس بالسمن؟ يأكلونه. إذن فإذا قال افطرحوه فمعناه لا تأكله، لأن العادة تفسر المراد من الفعل، ولذلك إذا وقع النفي انصرف إلى العادة وهي التي منع بالشرع إتيانه. هذه طريقة، إذا حرم الشرع الشيء أو نهى عنه فإنه يصرف إلى بيانه بالعادة، فإذا ما وقع النهي فإنه يصرف مقيدا بتلك العادة أيضا. إذن فمعنى فطرحه هنا لا تأكله، هذا هو الذي فهمه منه ما فهمه من الفقهاء. هذا أول، هذا الدليل الأول، هذا دليل مزيان، هذا قوي، أن افطرحوه نرجع إلى السمن فننظر فيما يعمل به فنقول معنى اطرحوه لا تأكله، لأنه إذا قال مثلا إذا قال أبحت لكم الميتة، إلى ماذا ينصرف هذه الإباحة؟ مش غادي تلبسها ولا غادي تزوج بها؟ ها؟ إذا قال لك الشرع أحللت لك الحرير، حللت لك الحرير، اش غادي دير بالحرير؟ تاكلو؟ ها؟ اش تاكلو؟ اش تزوج بالحرير؟ ها؟ إلى أين يتجه الخطاب؟ إلى اللباس. إذن فهذه قاعدة علمية معمول بها في هذا الباب، عندما لا يرى الإجمال في مثل هذه الأشياء، لأن من العلماء من يرى الإجمال ويطلب التفسير، يقول لك لا ست المذهب ديالي النفس قال فاطرحوه، أنا فاطرحوه هذا بالنسبة لي أنا مجمل، اطرحوه لا تأكلوه لا تبيعوه لا تشتروا لا تطيئوا به. لا، ممكن أن يكون هذا الطرح هو في الحقيقة غادي يجر إلى مذهبه في الإجمال في باب تسليط الأوامر على الأعيان، وهذا معروف عند الحنفية، تقول لا قلبوا على الدين الخارجي وقفوا. لكن طريقة الآخرين المالكية والحنابلة والشافعية هي هذه، أن الأمر إذا سلط على مفرد فإن العادة تبين المراد، دي قاعدة معروفة، افطرحوه أي لا تأكلوا لأنكم لا تلبسونه. إذا قال لك مثلا هذا التوب اطرحه، معنى لا تلبسه، إذا قال هذا السمن اطرحه أي لا تأكله، هذا هو المقصود. كذلك هذا قوي، كذلك معلش، لكن هذا لم يكتفوا به بل قووا هذا الرأي بحديث مرور النبس بتمود، إلى تمود أخهم من؟ وإلى تمود أخهم صالحا. إذن فهذه المحل، هذا المكان الذي هي دير تمود تسمى بمدائن ماذا؟ مدائن من؟ صالح، مدائن صالح. في هذا المكان مر النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة كما قالوا، وهو ذاهب إلى أين؟ إلى تبوك. ووصل الناس إلى ديار تمود وأخذوا الماء من الأبار فعجنوا، استعملوا الماء في العجن، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعرفوا الدواب ذلك العجين. ذلك العجين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اعرفوه للدواب، فمنعهم من الأكل وأمرهم بالانتفاع به. إذن فليس ما حرم أكله يحرم الانتفاع به، وهذا مدخل من يقول بالانتفاع بالمتنجس. ومعلوم أن أبار تمود لم يستثني منها النبي صلى الله عليه وسلم إلا البئر الذي كانت تشرب منه الناقة، معروف بالتواتر، معروف كل شيء للصحابة يعرفونه، الناس يعرفونه. وفي هذا البئر أمرهم أن يستقوا وأن يشربوا وأن ينتفعوا به، ومنعه من الآبار الأخرى التي هي آبار العدم. لكن ما الذي استنتج من هذا؟ بعض فقهاء المالكية استنتجوا منه نجاسة تلك الآبار، وبعضهم استنتج منها تحريم فقط، وهو الراجح والذي عليه علماء الشافعية والمالكية أغلبهم، لأنه ليس بنجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بأن يغسلوا أجسامهم ولا ثيابهم التي مستها تلك المياه، ولو كان نجسا لأمرهم بذلك، المصنف تغسل الديكوم نجاسة كذا إلى آخره. والترك في مقام البيان بيان، فالسكوت في مقام البيان بيان. وعلى كل حال فهذا هو الحديث المعول عليه بعد تقرير حديث النبي صلى الله عليه وسلم والجواب عنه بأنه يخرج على تلك الطريقة التي سبق. ومذهب ابن عمر أيضا أنه على كل حال الحديث مروي تارة مرفوعا وتارة موقوفا، ولكن صحيح أن هذا الحديث موقوف وهو الحديث المشهور، فإن كان مائعا أو دائبا فاستسرجوا به ودهنوا به أدومكم، جمع أديم وهو الجد. هذه الفتوى معروفة بأنها لابن عمر، لكن البعض يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أحاديث أخرى، لكن الظاهر أنها حقيقة فيها مقالات. وعلى كل حال فالانتفاع بالمتنجس له أصوله الشرعية التي سبق بيانها، وما يعكر على هذا الأمر هو ذلك النص النبوي فطرحوه قد بينا وجه حمله وطريقة فهمه، فليصل إلى ذلك. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله.